الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغلين العلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: التاسع إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا. في الأمر التاسع المصنف يحقق الجهة الإثباتية، فكيف نحرز الإطلاق الدال على الملاك؟ إذ تقدم أن قلنا أن ملاك اجتماع الأمر والنهي في الأمر الثامن، في الأمر المتقدم، أن ملاك اجتماع الأمر والنهي هو اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين، بأن يكون كل من الملاكين موجود فعلا في المجمع. وبالتالي فإن فرضنا أن هناك إجماع عليه، إجماع على وجود الملاكين في المجمع، أو نص دليل نص على أن المجمع واجد للملاكين، فلا كلام ولا إشكال، فالمسألة واضحة أنه تدخل في باب الاجتماع، فإنه على الجواز نلتزم بوجود الحكمين، يعني الوجوب والحرمة كل منهما موجود في المجمع، والمكلف بالتالي يكون ممتثلا وعاصيا. وعلى الامتناع يصار إلى الترجيح للملاك الأقوى، لأنه بالتالي يكون من باب التزاحم، حيث مع وجود كل من الملاكين تكون مسألة الاجتماع صغرى لبحث التزاحم، يعني يدخل في باب التزاحم وملاك، يعني معالجات باب التزاحم وتقديم الأقوى ملاكا. إذن لما قلتم بأن الملاك في دخول المسألة، المقام في دخول المسألة في مسألة الاجتماع هو توفر كل من الملاكين، فكيف نعلم بوجود الملاكين؟ كيف نحرز وجود الملاكين؟ إما بإجماع على وجود الملاكين معا، قام الإجماع، فبناء على الجواز يصار إلى حكمين فعليين ولا تزاحم ولا تعارض بينهما. نعم، بينهما تزاحم امتثالي مو تزاحم اقتضائي. وعلى الامتناع تدخل في بحث التزاحم الملاكي، فتعمل معالجات وحلول باب التزاحم الملاكي، وهو تقديم الملاك الأقوى منهما. وأما إذا لم يكن عندنا إجماع على وجود الملاكين، ما عندنا إجماع على أن المجمع فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة، فيأتي السؤال: كيف نحرز وجود الملاكين؟ يقول المصنف: تارة نحرز ذلك بالإطلاق، فالإطلاق يثبت أن المقتضي في المجمع موجود، فلا بد حينئذ من الاعتماد عليه ويصار إليه فعلا. الجواز ينتج حكمين فعليين، وعلى الامتناع يصار إلى التزاحم الملاكي، فأيهما أقوى يكون هو المؤثر والمقدم. إذن هذا شوية يعني كرر لأنه هو متواصل، حديث متواصل. إذن مع إحراز الملاكين في المجمع فتارة يكون بالإجماع وأخرى بالإطلاق الاقتضائي وثالثة من الإطلاق للحكم الفعلي. واضح؟ مرة إجماع وهذه حالة أولى أو مسلك أو طريق أول، أو لا مو بالإجماع وإنما بالإطلاق الاقتضائي، يعني كل من الدليلين يدل على وجود الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي يعني وجود ملاكه. حكم الاقتضائي لم يصل إلى مرحلة الفعلية يعني وجود الملاك. وحالة ثالثة أن يكون الحكم، أن يكون الدليل فيه إطلاق فعلي، يعني يدل على أن الحكم بلغ مرتبة الفعلية. هذا الحالة الثالثة. مثل شلون أن يكون، يعني شلون مثالها؟ مثلا قوله صلي هو عبارة أخرى عن أحكام متعددة بعدد أفراد طبيعة الصلاة، بعدد أفراد طبيعة الصلاة الطولية والعرضية من حيث عمود الزمان ومن حيث الأمكنة المتعددة. فجميع الأفراد الطولية والعرضية فيها شنو؟ حكم بوجوب الصلاة. وهكذا دليل لا تقصر، فهو أيضا عبارة عن أفراد متعددة بعدد أفراد الغصب والتي منها المجمع. إذ المجمع يكون واجدا للحكمين، الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، لأن المجمع فيه أمر ونهي، وبالتالي إذا كان واجدا للحكمين معا فيكون ذلك كاشفا عن وجود الملاكين، فالمسألة تدخل في بحث الاجتماع على اعتبار الناس راح يكون عندنا إحراز لوجود الملاكين من خلال إطلاق فعلية الحكم. فبناء على الجواز لا تزاحم ولا تحارض، بل ننتهي يعني يصاب بالتالي لوجود حكمين فعليين في المجمع، أحدهما يتعلق بالفرد الأول والآخر يتعلق بالفرد الثاني. طبعا الفرد الأول والفرد الثاني على اعتبار أنه بناء على الجواز نقول بتعدد المتعلق، تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، المعنون هو اللي يكون بالتالي متعدد، فيتعلق بأحدهما الحكم الأول وهو الوجوب وبالآخر الفرض. إلا أن يقوم عندنا، فبالتالي في المجمع يكون عندنا هذان الحكمان، إلا أن يقوم دليل من الخارج على كذب أحدهما، فتدخل في بحث التعارض. دائما إذا كنت تكالف فهو تعارض، فإذا كان هناك دليل من الخارج يدل على أن بين الدليلين تكاذب، فالدليل الأول يكذب الثاني والثاني يكذب الأول، فمن الواضح أن المسألة تدخل في باب التعارض. زين. وأما إذا قلنا بالامتناع، يعني شنو؟ وصلنا إحنا عدنا إطلاق بفعلية كل من الحكمين الوجوب والحرمة، ونقول بالامتناع يعني لا يمكن أن يكون المجمع مأمورا به ومنهيا عنه، لأنه يعود إلى اجتماع الضدين، فلا بد من رفع اليد عن أحد الحكمين، أي الحكمين نرفع اليد عنه. فيقال أنه إذا رفعنا اليد عن أحدهما يمكن ارتفاع أحد الحكمين لوجود المانع فيه ليش يرفع اليد عن أحد الحكمين؟ احتمال لوجود المانع على اعتبار أنه واجب للمقتضي، والملاك ملاك موجود فنرفع اليد عنه لابد لوجود المانع. هذا احتمال، ويحتمل أن يكون رفع اليد وبالتالي ارتفاع الحكم الآخر لا لوجود المانع وإنما لعدم الملاك به، فإذا لم يكن ملاك لم يكن حكم، إذ لا محرزة للملاك حينئذ. فتمام المحرز أو تمام النكتة في إحراز الملاك هو الإطلاق الفعلي، وحيث لا يمكن الالتزام بكل من الإطلاقين في المجمع، لأنه نقول بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع يعني لا يمكن الالتزام بكل منهما، فلا بد من القول بأن أحد الحكمين ثابت والآخر مرتفع، أحدهما صادق والآخر كاذب. فعدم ثبوت أحدهما يمكن أن يكون للمانع مع وجود المقتضي، ويمكن أن يكون لعدم المقتضي من رأس لعدم وجود المحرز والمثبت لوجود المقتضي، لأن الدال على المقتضي هو فعلية الحكم أو أحد الدليلين. فإذا رفعنا اليد عن الدليل ما كنت لا يوجد ما يثبت وجود المقتضي، فيدور الأمر بأن هذا الحكم الذي سنرفع اليد عنه إما لوجود المانع وهو وجود الحكم الآخر أو أقوائية الملاك الآخر، المانع هو بالتالي شنو؟ نرفع اليد عن الوجوب لوجود أقوائية الحرم أو أقوائية ملاك الحرم نفس الشيء، أو نرفع اليد عن الحرم لأقوائية دليل الوجود الوجوب عفوا. أما هذا الحكم فنرفع اليد عنه مع وجود الملاك فيه لكن لوجود المانع لم يؤثر، هذا الحكم لم يكن مؤثرا لوجود المانع في الحكم الفعلي، وإما لعدم المقتضي أساسا لعدم إمكان إحراز وجود المقتضي من الإطلاق الفعلي، وبالتالي إذا لم نحرز ذلك فلا يمكن أن تدخل المسألة في بحث الاجتماع بل تدخل في التعارض. نعم، إذا فرضنا أن هناك إطلاقا اقتضائيا، نفس الدليل افترضنا أنه في إطلاق اقتضائي، يعني أحرزنا ملاك الحكم المرتفع، حكم رفعنا اليد عنه ولكن هناك ما يثبت وجود الملاك من اعتبار الإطلاق الاقتضائي للدليل، فإن نرفع اليد عن الإطلاق بسبب فعلية الحكم. فإذا فرضنا أن هناك إطلاقا اقتضائيا فلا مصير إلا أن نلتزم بأن كل من المقتضيين موجود، ملاكين موجود، وإنما لم يؤثر المقتضي الثاني لأقوائية الملاك الأول، أو لم يؤثر الأول لأقوائية الثاني، وأن المجمع لا يتحمل، لأننا نقول بالامتناع لا يتحمل إلا حكما واحدا وهو ذو الملاك الأقوى، فتدخل في بحث التزاحم، وإلا لو لم يكن إطلاق اقتضائي فتدخل في بحث التعارض. بعد واضح هذا إن شاء الله. ثم المصنف في آخر المقام يذكر خلاصة، خلاصته أيضا يعني نقدر نلخصها بالآتي، ملخص الخلاصة أو حاصل الخلاصة: إذا كان عندنا دليل من الخارج كالإجماع بأن هناك مقتضي لكل من الحكمين تدخل المسألة في بحث الاجتماع، وإن لم يكن هناك إجماع فإن دل من الخارج دليل على عدم وجود ملاك، كما لو قام الإجماع على عدم وجود ملاكين وإنما هناك ملاك واحد فقط هو الذي ثابت في المجمع، فتخرج المسألة من الاجتماع، من مسألة الاجتماع، من بحث الاجتماع، وبالتالي تخرج عن بحث التزاحم أيضا وتدخل في بحث التعارض، سواء قلنا بالجواز أو الامتناع ما يأثر.
وأما إذا لم يكن لا ذاك ولا هذا، يعني لا عندنا دليل من الخارج على وجود كل من الملاكين ولا دليل من الخارج على وجود واحد من الملاكين، فلا بد من الرجوع للإطلاق. فبناء على الجواز، واضح الجواز واضح دائما، نثبت الحكمين ولا مشكلة. وبناء على الامتناع تخرج المسألة من بحث الاجتماع الأمر والنهي، لأنه كما يمكن أن يكون ارتفاع الحكمين لأجل وجود المانع لوفعلية الحكم الآخر، يمكن أن يكون لأجل عدم الملاك. وإذا ما عندنا إحراز لوجود الملاكين بعد ما تبقى المسألة في بحث الاجتماع، إلا أن يثبت أن هناك إطلاق اقتضائي، وأن الإطلاق الاقتضائي يثبت ويحرز لنا وجود الملاكين، فحين تبقى المسألة في بحث الاجتماع. قال التاسع: إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب، يعني باب الاجتماع الأمر والنهي، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حتى في حال الاجتماع، يعني حتى في المجمع يوجد الملاكين. هذا شنو؟ كل تقدم صنف يقول هذا حصيلة الأمر الثامن، وهو أن المعتبر في مسألة الاجتماع هو مسألة اجتماع الأمر والنهي، هو إحراز الملاكين في المجمع. يجي السؤال أنه كيف نحرز الملاكين؟ قال: فلو كان هناك ما دل على ذلك، على تعدد الملاك من إجماع أو غيره، فلا إشكال. إذا أكو دليل على تحدد الإجماع، وإن كان كما يعبر البعض هذا فشي فرضي، ما عندنا إجماع يدل على تحدد الملاك، فلو كان هناك ما دل على ذلك، يعني ما دل على تحدد الملاك من إجماع أو غيره، أي دليل، فلا إشكال. شنو يعني لا إشكال؟ يعني واضح أن المسألة تدخل في بحث الاجتماع. ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل، يعني إذا ما عدا دليل من الخارج وإنما كل ما بأيدينا هو إطلاق الدليل الأول وإطلاق الدليل الثاني، هنا المصنف يقول أكو تفصيل. وهو شنو هذا التفصيل؟ أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي، يعني هذا الدليلان فيهما إطلاق، طب لا يخلو، إما أن يكون هذا الإطلاق اقتضائي يعني يدل على وجود الملاكين، وإما أن يكون إطلاق فعلي، إما أن يكون الإطلاق في كل من الدليلين حده أنه يقول الملاك موجود، وإما أن يكون لا أكثر من هذا، الإطلاق يقول بأن الحكم الفعلي موجود. فلو كان يعني وهو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، يعني بعد إذا دل بالإطلاق على وجود الحكم الاقتضائي يعني اللي هو الملاك، فأيضا المسألة تدخل في بحث الاجتماع، في باب الاجتماع. ولو كان بصدد الحكم الفعلي، يعني هذا الشق الآخر من الإطلاق الدليلين، وقلنا إما اقتضائي وإما فعلي، إذا اقتضائي دخلت في بحث الاجتماع لأنه يدل على وجود الملاكين، ولو كان بصدد الحكم الفعلي، يعني ولو كان إطلاق الدليلين بصدد إثبات الحكم الفعلي، هنا البعض يعبر يقول كما هو الغالب في الأدلة أنها تثبت الحكم الفعلي مو يمن الاقتضائي، فلا إشكال. يعني شنو فلا إشكال؟ المصنف هو يبين في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز. يعني إذا كنا نقول بالجواز فالإطلاق الفعلي لكل من الدليلين يثبت وجود المقتضي، لأنه إذا قلنا بالجواز يعني ما عندنا مشكلة بثبوت الفعلية للحكم الأول وفعلية الحكم الثاني، يعني وجود الوجوب ووجود الحرمة، ولا يوجد كل من الحكمين إلا بوجود المقتضيين، يعني إلا بوجود الملاكين، ومع إحراز وجود الملاكين أيضا تبقى المسألة في بحث الاجتماع. لاحظ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، إلا إذا علم من الخارج، أو إلا إذا علم إجمالا، يعني من علم بعد من الخارج، قلنا ذا إحنا والدليلين، إذا استثني، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين. فهذا بعد واضح صار، إذا صار عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين راح تدخل في التعارض وتخرج من الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. بعد ما يأثر سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع، لأنه صار عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. بكذب أحد الدليلين يعني أحد المقتضيين ما موجود، أو قل لا إحراز لوجود ملاكين معا، فإذا ما عندنا إحراز لوجود الملاكين بعد مو مسألة اجتماع، تدخل في التعارض. وأما على القول بالامتناع، يعني علمنا بكذب أحد الدليلين من الآخر، عفوا هذا، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، إلا هذا الاستثناء. وأما على القول بالجواز على الامتناع، فصار عندنا شناسة، إذا كان الدليلان فيهما إطلاق اقتضائي في مسألة تدخل في مسألة الاجتماع، وإن كان إطلاق فعلي في الدليلين إطلاق فعلي فتدخل في مسألة الاجتماع، ونقول بالجواز فيثبت كلا الحكمين. أما مع الإطلاق الفعلي ولكن نقول بالامتناع، هاي. وأما على القول بالامتناع، يعني وأما إذا كان الدليلان فيهما إطلاق فعلي للحكمين ونحن نقول بالامتناع، قال فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين. واضح بعد ماكو يعني لظهور كل من الدليلين في الفعلية، فإن أمكن الجمع العرفي فبها ونعمت، وإلا فلا بد أن يصار للتعارض، فالإطلاقان متنافيان لأننا نقول بالامتناع، يعني لابد أن يكون واحد من الحكمين موجود، فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي. إذا متنافيان فبالتالي ما عندنا دليل على إثبات الملاك، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع أصلا. فإن انتفاء أحد المتنافيين، يعني فعلية واحد من الحكمين، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي، وهذا ما يأثر على مسألة الاجتماع، مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه، انتفاء المقتضي، يعني إذا صار أحد الدليلين المتنافيين أحد الحكمين ينافي الحكم الآخر فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. خب رفع اليد عن أحدهما باحتمال، أما أنه الحكم مرتفع والملاك موجود، وأما أن يكون لا الحكم مرتفع لعدم الملاك، بالتالي ما عندنا إحراز لوجود الملاكين فتخرج من الاجتماع. لذلك يقول فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن قاعد يعلل ليش راح تخرج من الاجتماع، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي، إلا أن يقال أن مقتضى التوفيق عن الجمع العرفي بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الإقضائي. إلا هنا المصنف يقول إلا إذا أردنا أنه هذا عن الحكمان المتنافيان أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، بمعنى شلون راح يصير الجمع العرفي في هذه الحالة؟ أن نقول بأن كلا الحكمين، أن الحكم الأول ينافي الحكم الثاني لكن مع وجود الملاكين. إلا أن يقال أن مقتضى التوفيق بينهما هو حمل كل منهما الحكمين على الاقتضاء. إذا حملنا كل منهما على الحكم الاقتضائي بعد ما كنت تنافي، لأن التنافي راح يصير بين الفعليات لو لم يكن أحدهما أظهر. أما إذا كان الدليلان يعني متساويان في الظهور كلاهما ظاهر، أما إذا كان واحد أظهر هذا إذا لم يكن أحدهما أظهر، فبالتالي شنو يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بأن نحمل كلا الحكمين على الحكم الاقتضائي، فبالتالي تبقى في مسألة الاجتماع. وأما إذا كان أحدهما أظهر، وإلا يعني وإذا كان أحدهما أظهر فخصوص الظاهر منهما يعني يحمل أحدهما على الاقتضائي والآخر على الفعلي، فيصير التقديم بعد الأقوى فتخرج عن مسألة الاجتماع. فتلخص خلاصة الكلام أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوة المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع. اللي هنا قبل شوية شنو قال دلالة سواء كان بإجماع أو غير إجماع. وكلما لم تكن هناك دلالة عليه على الاقتضاء فهو من باب التعارض مطلقا بلا فرق، سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. إذا كانت هناك دلالة على انتفائه، إذا كانت هناك دلالة يعني إذا علمنا بكذب أحد الدليلين على انتفائه انتفاء المقتضي في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز، إذا أدل الدليل على انتفاء أحدهما بعد ما يأثر حتى لو قلنا بالجواز هو أصلا يكون دليل على عدم وجود أحد الحكمين فتنتهي تخرج من باب الاجتماع. وإلا فعلى الامتناع يعني إذا لم يكن المجمع إذا لم يمكن الجمع إذا لم نتمكن من الجمع العرفي بينهما وكنا نقول بالامتناع فبالتالي تخرج من بحث الاجتماع لعدم إحراز كلا الملاكين. هذا ما يمكن بيانه في الأمر التاسع. الأمر العاشر في بيان الثمرة يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.